على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع في باب الربا، الحديث 12 بعد 107. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر كهكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. مفردات الحديث: استعمل رجلا، جعل عاملا، هو سواد ابن غزية الأنصاري، وسواد بفتح السين المهملة وتخفيف الواو، وغزية بوزن عطية، خيبر بفتح الخاء ثم ياء معجمة تحتية ثم باء وآخرهم، راء بلدة تبعد عن المدينة المنورة شمالا 65 و100 كيلومتر على طريق الأردن، وهي بلدة زراعية كثيرة النخيل. جنيبا بفتح الجيم المعجمة وكسر النون ثم ياء ساكنة وآخره باء موحدة، والجنيب هو النوع الطيب جمعه دم. قال الخطابي: وهو أجود تمورهم، بالصاعين والثلاث، في بعض الروايات بالثلاث بلا تاء، وكلاهما جائز لأن الصاع يذكر ويؤنث، والصاع مكيال تكال به الحبوب والثمار الجافة، والصاع النبوي بالحب الرزين حوالي 3000 غرام تقريبا. لا تفعل، لا الناهية، والفعل مجزوم بها. طب اكتب عندك: ويختلف وزن الصاع باختلاف الحبوب، ويختلف وزن الصاع باختلاف الحبوب، الحبوب. نعم. لا تفعل، لا ناهية، والفعل مجزوم بها. بع الجمع أي التمر الذي يقال له الجمع بالدراهم. الجمع بفتح الجيم المعجمة وسكون الميم آخره عين مهملة، والجمع يراد به التمر المختلط من أنواع متفرقة غير معروفة ومرغوبا فيها. وقال الخطابي: هو كل لون من النخل لا يعرف اسمه، وهو محتمل لهذه المعاني. ثم ابتع بالدراهم أي ثم اشتري بالدراهم جنيبا، الميزان أي الموزون حكمه حكم المكيل في عدم التفاضل. الحديث 13 بعد 107. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. الحديث 14 بعد 107. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. مفردات الحديثين: الصبرة بضم الصاد وسكون الباء جمعها صبر، مثل غرفة وغرف، وهي الكوم من الطعام، سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض. قال ابن دريد: اشتريت الطعام صبرة أي بلا كيل ولا وزن، مفهوما؟ يعني إيه؟ جزافا، اللغة بتاعتنا اللي هي كلمة إيه؟ شروة. الشعير نبات عشبي حبي من الفصيلة النجيلية، وهو دون البر في الغذاء. ما يؤخذ من هذه الأحاديث: تحريم التفاضل ببيع نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية. إيه معنى كلمة الأشياء الربوية؟ اللي هي المذكورة في النص، وما شاركها فين؟ في العلة، وهي على القول الراجح المكيل أو الموزون من الطعام. والحديث 12 بعد 107 نص في التمر وما عداه من المكيلات مثله. قال العيني: ويدخل في معنى التمر جميع الطعام، فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النساء بالإجماع، أن التفاضل بينهما محرم ولو كان أحدهما أجود من الآخر. فالعبرة بالتساوي قدرا لا جودة أو رداءة. يبقى بناء على ذلك مسألة الجودة والرداءة ليس لها إيه؟ ليس لها اعتبار مطلق. طيب كيف تبيع النوع الرديء بما يشابهه بالنوع الجديد؟ إن أردت. طيب سأضرب خلاص بيعه بشيء آخر ثم ابتع بالشيء الآخر ما تريد وانتهى الأمر على ذلك. طيب قال أن معيار الثمر هو الكيل، فلا يجوز بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر إلا بمعياره الشرعي، إذ بغيره لا تتحقق المساواة بينهما. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم ما لم يكن تغشاه الماء أو صار مكنوزا أو معبوطا فيكون معياره الوزن إذ لا يمكن كيله. معبوط اللي هو خلاف اليابس طري. أن ما يوزن له حكم ما يكل من الأشياء الربوية فمعياره الشرع الكيل، وهو إجماع العلماء. النهي عن بيع الصبر من التمر بتمر آخر ولو علم الآخر بمعياره الشرعي وهو الكيل، إذ إنه يجهل مساواته للصبرة. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم، والنهي يقتضي تحريم البيع وفساد عقده. جواز الحيلة المباحة التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وإنما تكون وسيلة لاجتناب العقود المحرمة إلى العقود المباحة الصحيحة. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في أنواع من الحيل المباحة. القسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعا وما يفضي إليه مشروع، وهذه من الأسباب التي جعلها الشارع مفضية إلى مسبباتها، فيدخل في هذا القسم التحيل على جلب المنافع وعلى دفع المضار. وليس كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل متناولا لهذا القسم، فمن لم يحتل قد أمكنته الحيل أضاع فرصته وفرط في مصالحه. وجوب التساوي بين نوعي الجنس الواحد فيما يدخله الربا، وهو من الطعام ما كان مكيلا أو موزونا، أما غير الأشياء الربوية فلا يشترط التماثل بينها، كما لا يشترط التقابض في مجلس العقد. النجاة بالزكاة لا يأخذ الجيد إلا برضا صاحبه، كما لا يأخذ الرديء وإنما يأخذ الوسط لألا يظلم المستحقين أو يظلم أصحاب الأموال. اكتب عندك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم. يعني أنت عينت تجلب الزكاة وذهبت إلى رجل مثلا عنده غنم أو بقر أو إبل وجبت فيها الزكاة، لا تأتي على أفضل أنواع الإبل عنده وتأخذه. حتى قال الفقهاء: ولا يجوز إذا كان عنده معز أو غنم وفيها ذكر واحد يقوم بالتلقيح، لا يجوز أن تأخذه، لأن هذا يترتب عليه مضرة لصاحب المال. إياك وكرائم أمواله. الحديث يدل على جواز مسألة التورع التي صورتها أن يشتري السلعة إلى أجل لبيعها إلى غير البائع وينتفع بثمنها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الجابي أن يبيع التمر الردي ليشتري بثمنه تمرا جيدا، فهو لم يقصد ببيعه إلا الحصول على الثمن الرديء ليستفيد منه فيما أراد وقصد. ومذهب الإمام الشافعي وأحمد جوازه. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أنها لا تجوز ويمنع منه، ويرى أن المعنى الذي حرم لأجله الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بالشراء والبيع والخسارة فيهما. قال: أما شيخنا عبد الرحمن بن سعد فيرى جواز مسألة التورق. قال في أحد كتبه: لأن المشتري لم يبيعها على البائع عليه، وعموم النصوص تدل على جوازها، وكذلك المعنى، لأنه لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها في أكل أو شرب أو استعمال، أو يشتريها لينتفع بثمنها، وليس فيها تحيل على الربا بوجه من الوجوه مع دعاء الحاجة إليه. وما دعت إليه الحاجة وليس فيه محظور شرعي لم يحرمه الشارع على العباد. وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز يجوزها، فيقول في مسألة التورق واختلف العلماء فيها على قولين: أحدهم أنها ممنوعة، الثاني جوازها لدخولها في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. ولأن الأصل في الشرع حل جميع المعاملات إلا ما قام الدليل على منعه، ولا نعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة. قلت: ينبغي على من يريد التعامل بها مع المستدينين أن تكون عنده السلع المناسبة، ومن جاءه مريدا للشراء أخبره بالقيمة إذا كان الثمن نقدا حاضرا، وأخبره بالقيمة إذا كان مؤدلا، وأن لا يعيدها بالشراء من المشتري بل يسلمه إياها ليتصرف فيها حسب حاجته. فإن أعادها من المشتري بالشراء فهذه مسألة العين الآتية إن شاء الله عز وجل. قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن حكم بيع التورق. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته 15 منعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 11 من شهر رجب لعام 1941 قد نظر في موضوع حكم بيع التورق، وبعد التداول والمناقشة والرجوع إلى الأدلة والقواعد الشرعية وكلام العلماء في هذه المسألة، قرر المجلس ما يأتي. أولا، أن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد اللي هو الورق. ثانيا، أن بيع التورق هذا جائز شرعا، وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيوع الإباحة لقول الله تعالى وأحل الله البيع، ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصدا ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيره. انتبهوا لما نص عليه فقهاء المجمع الفقهي حتى لا تشكل عليك الأمور. ثالثا، جواز هذا البيع مشروط بألا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل ممن اشتراها به على بائعها الأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإذا فعل فقد وقع في بيع العين المحرم شرعا لاشتماله على حيلة الربا، فصار عقدا محرما. طيب، هذا الأمر إخواني، والذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما نص على ذلك ابن القيم لما قال معنى كلامي، وقد رجعت شيخنا شيخ الإسلام في هذه المسألة مرارا فأبى إلا القول بالتحريم، وقال إن المعنى الذي من أجله حرم بيع العينة هو هو بعينه في بيع التورق وهو حرام. طيب، صورة بيع العينة واضحة أم ليست بواضحة؟ بيع العينة، نعيده، بيع العينة أن يشتري الرجل سلعة من رجل نسيئة، نسيئة أي إلى أجل، وينعقد البيع ويتسلم المشتري السلعة ويأخذ البائع الضمانات الكافية بغض النظر، وبعد أن يتسلمها أي المشتري من البائع وينتهي مجلس العقد يبيعها لمن اشتراها منه بثمن أقل نقدا، هذا بيع العينة، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر الحديث، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى بناء على ذلك بيع العين القضية عبارة عن إيه؟ أنه أراد أن يقترض منه مالا بالربا بالزيادة، فوضعوا السلعة المباعة واسطة فيما بينه، وهذا الذي قاله ابن عباس لما قال دراهم بدراهم وبينهما حريرة. طيب، لنتدبر الأمر ونقول ما الفرق بين هذا الذي اشتراها من الشخص ثم باعها له بيع العينة وربا محرم وده الراجح وإن كان المسألة فيها خلاف، وبين أن يشتري من زيد ويبيع لعمر، تم العلة هي هي. ومن أجل ذلك نقول أن الصواب بيع منع التورق وأنه من الربا المحرم. أما إذا دعت لذلك حاجة كما قال هنا اللي هو المجمع الفقهي، قالوا إذا دعت إلى ذلك حاجة في قضاء دين أو زواج أو غيرهما، وعجز الرجل أن يحصل أموال سيولة مالية، ففي هذه الحالة يلجأ إلى هذا من باب الضرورة فقط. أما القول بإباحته على الإطلاق هذا يتصادم مع العلة التي من أجلها حرم الله عز وجل العينة، وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال إن البيع الذي أحله الله عز وجل وأباحه في كتابه هو أن يكون للمشتري غرض في السلعة، يبقى غرض فيها في ذاتها، أو وللبائع غرض في الثمن. يعني إيه؟ أنا رجل أريد أن أشتري هذه، خذوا بالكم أن الفرق بينهم دقيق جدا. أريد أن أشتري هذه، لما تشتريها؟ لتنتفع بها، أو تشتريها لتنتفع بثمنها؟ معنى كلمة أنتفع بثمنها أي أربح فيها، مظبوط؟ ما هو الفرق بين التورق والتجارة، فرق ضفيف جدا. يبقى الرجل اللي هو التورق ما يبغي هذه السلعة ولا يريدها، ولكن يريد ثمنها، وهذا ليس من عادته، لو أراد مبلغ من المال فأراد هذا المبلغ فلم يجد من يقرضه أو غير ذلك فلجأ إلى هذه الحيلة، هذا محرم، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة مجيئة تقدر بقدرها وعليه يحمل كلام أهل العلم. لأن الشيخ الفوزان رحمته أكرمه الله له قول في هذه المسألة وقال بالجواز بالإطلاق، لا يحمل على أن هذا إنسان وقع في ضرورة معينة اضطرته الأحوال التي تحيط به ولم يجد من يقرضه وممكن يترتب على ذلك مفسدة عظيمة، ففي هذه الحالة أجاز. أيضا لابد أن نفرق بين من يشتري السلعة ويشتريها وفي نيته أن يبيعها، سواء باعها لمن اشتراها أو لغيره، عين أو تورق وكلهما محرم. وبين من يشتري سلعة، كل ده كلام ده إخواننا الشراء هنا نسيئة كله مؤدل، بين من يشتري سلعة وعند الشراء في نيته أن ينتفع به، هو راح يشتري الغسالة فعلا أراد أن يريح زوجه ويأتي لها بغسالة غير القديمة واشتراها بهذه النية وفعلا ذهب إلى الدار، فبمجرد أن دخل الدار بالغسالة الجديدة حلت به النكبة ومصيبة، احتاج إلى مال، وموضوع الغسالة هيصبروا عليه شوي، يبقى هنا الوضع اختلف، يبقى له أن يبيعها حتى لمن اشتراها منه وبثمن أقل، طبعا ولازم يبيع ثمن أقل، يبقى هنا إنما الأعمال بالنيات. يبقى هناك فرق بين من يشتري ليبيع وليس له قصد ولا هدف في هذه السلعة، وبين من أراد أن يشتري وقصده الانتفاع ولكن تغيرت به الأمور والأحوال وأراد أن يبيعها ليتخلص من الورطة التي وقع فيه، هذا إن شاء الله لا بأس به، وعليه يحمل كلام أهل العلم الذين أجازوا بيع التورق بإطلاق، يحمل على ضرورة ملجئة، وكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في غاية السداد، لأن العلة في مسألة العيلة التي من أجلها حرمت هي العلة التي في مسألة التورق، أما اختلاف الشخص ليس له اعتبار. معايا يا أحمد زكريا؟ معايا؟ تفضل يا علاء. ده مو ده التورق يا علاء، مش ركز شوية. أنا اشتريت منك، أنت راجل تاجر، وأنا اشتريت منك السلعة نسيئة ورحت بعتها لأخوك مهر، خلاص ما هي التورق، أن يشتري من رجل ويبيع لآخر، يشتري نسيئة ويبيع إيه نقدا، هذا التورق. لا أضرب، احنا قلنا كلامنا كله فيه نعم، ما فيش ربح بقى هنا، ربح فين بس، ما فيش ربح خالص.
أنا اشتريت السلعة ليت نسيئة بجملة وبعتها، يعني هدي لصاحب المال، هدي لصاحب السلعة دي المال وبعتها نقدا بسعر، بس ربحت فيه، يعني اشتريت غسالة،
اضرب لي مثال، ايوه خلينا في الغسالة ولا التلاجة، خلينا خلينا
اشتريت غسالة
بلاش عربية والكلام ده، ما معناش فلوس،
انا بتعامل معاه
كويس
تمام،
اشتريتها منه ايه؟
اشتريتها منه نسيئة، قلت له هجيب لك فلوسها بعد شهر بعد اسبوع، وبعتها لواحد نقد وربحت فيه من باب التجارة.
طيب اضرب مثال، اشتريت الغسالة بكم؟
اشتريت الغسالة ب 400 مثلا، ب 400 نسيئة
كويس، بعد اسبوع،
بعد اسبوع هديله،
ده في عرف التجارة دلوقتي ما يعتبرش نسيئة، والحد شهر ما يعتبرش نسيئة، والحد شهرين في الأشياء الكبيرة ما يعتبرش. رايح مثلا بيشتري سيارة ولا عمارة 3-4 مليون يقول له فلوسك كاش أنت بعد 15، هذا ما يعتبرش نسيئة خالص. احنا بنتكلم عن نسيئة هنا اللي هو بالأجل بالأقساط. فأنت اشتريتها منه ب400 وتقول له بعد أسبوعين هجيب لك الفلوس، رحت بعتها ب450، هذا مش في شيء مطلقا، هذه تجارة ليس فيها شيء. مفهوم يا اخوانا الجزئية دي؟ لا، البيع العين اللي هو الحرق وكذلك التورق. أما الصورة التي ذكرها أخونا لا غير، ما التورق نوع من أنواع حرق البضاعة اللي هو العينة بالضبط. ولكن القضية فين؟ تابوا يا أخواني المسائل دي. وأنا قال لما بدأنا في كتاب البيع قلت له لا أرجو التركيز في هذا الكتاب. يبقى هذه المسألة العينة غير التورق، وقلنا من العلة الموجودة في العينة هي بنفسها الموجودة فين؟ في التورق. أما اختلاف الشخص الذي يباع لهم ليس له اعتبار. الغضب يبقى هو الذي حملهم على شراء السلعة لا يريدها ولكن يريد مالا. طب احنا قلنا ضرورة ملجئة يوجه كلام العلماء على أن هذه تجوز في حالة الضرورة، أما على الإطلاق هكذا لا. نعم. يسأل أخونا عن بيع اللي هو بالآجل، هل يجوز للمشتري للبائع أن يضع ما يسمى بحظر بيع على السلعة ليضمن حقه؟ لا، في فرق بين حظر بيع من أجل الرهن وفي فرق الاحتفاظ بالملكية، فرق بين الاثنين. إن كان الذي يعني يترتب على الأمرين واحد، ولكن الإشكالية عندما يعجز المشتري عن السداد. الفرق بين الاثنين ايه؟ خدوا بالكم معايا للمسألة دي كويس. يبقى هناك ايه؟ حظر بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية، وهناك حظر بيع لأن السلعة مرهونة. ديت غير ديت في الشرع وفي القانون. فحظر بيع من أجل الاحتفاظ بحق الملكية إذا تعذر المشتري عن بقية السداد بتقول ملكية السلعة إلى البائع الأول، واخد بالك؟ ويبدأ يقول له ما استخدمتها به نظير ما دفعته مقدما، وما دفعته من أقساط نعطيه إياك. هذا الفعل لا يجوز ومحرم. طب إما لو كانت مرهونة، يعني السلعة مرهونة وتعذر المشتري عن دفاع بقية الأقساط، خلاص نص الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، له غنم وعليه غرمه. يعني إيه؟ نبيع السلعة وبعد أن نبيعها يأخذ البائع ما بقي له من أموال. طيب السلعة جابت أموال كثيرة، يرد الباقي على المشتري. هذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية والنصوص وهو الصواب. عدا ذلك يعتبر نوع من أنواع الربا. هات يا محمود الله يكرمك ورقة من عند النساء نشوف لعل عندهم إشكال ولا شيء. لا لحظة واحدة بس، أعد تاني الجزئية دي. إحنا عايزين نتريث في مسألة البيوع حتى نفقهها جيدا. معايا أخوانا كده؟ يبقى مسألة حظر البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية ومسألة الرهن. الغرض الذي حمل البائع على هذا خشية أن يتلاعب به المشتري، فأراد أن يحتفظ بهذه السلعة في ملكيته، وبناء على الاحتفاظ لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيها. ولكن هنا يتعارض مع نص الحديث مع عقد البيع، لأن معنى أننا ببيع أن الملكية بتنتقل مني إلى المشتري، مش هو ده البيع؟ ويصبح له حق التصرف فيه، ولكن أنا رهنته حتى لا يتصرف فيه، والرهن مشروع. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، ولكن أنا لما برهن بيترتب على الرهن أحكام. ما هي؟ عجز المشتري عن دفع بقية المبالغ التي عليه وتعذر بنبيع السلعة. من الذي اشتراها مش فرق، سواء يشتريها البائع الأصلي أو يشتريها رجل آخر. بنبيع السلعة، بعد أن تباع السلعة يؤتى بالثمن الذي بيعت به ويعطى للبائع ما بقي له من أموال، ثم يرد على المشتري ما بقي بعد سداد ما عليه من حق. ده التصرف الشرعي الصحيح. نعم.
بس في الرهن بيبقى مرهون ما يستعملش السلع.
لا. لا 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 لا.
يعني هنا
لا 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 ده غير خالص. ده غير يا شيخ. غير. غير خد بالك كويس. تفضل. نعم. أقل مما على المشتري من ديون يرد كل المبلغ إلى البائع ويبقى الدين على المشتري. نعم. مالي ما هو نص الحديث إيه؟ انتبه لا يغلق الرهن على صاحبه. ومعنى كلمة إغلاق الرهن كان عند العرب قبل البعثة أن الرهن إذا عجز المشتري عن السداد الدين الذي عليه يقوم الدائن بأخذ الرهن خلاص، يقول له مالكش حاجة عندنا، بغض النظر بقى كان الرهن أزيد من الدين أم أقل منه، وهذا مخالف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنم وعليه إيه؟ وعليه غرم. دي الصورة الإيه الصحيحة. احنا قلنا في مسألة السيارة المرهون الذي استخدمها الحرمة بتأتي فين؟ أن يستخدمها الدائن اللي هو صاحب المال، لا المدين هو اللي بيستخدمها، مش فيها إشكالية أبدا، لأن الغرض كله حظر الإيه أو منع البيع. نعم تفضل. عاوز تقول حاجة؟ تفضل يا أخي. نعم.
واحد بيشتري مثلا قمح او رز من الفلاح وبعد كده يبيعه،
ده راجل تاجر ليس فيه شيء. يعني انا راجل بلم غله مثلا في موسم القمح او بلم شعير واوديه المطاحن، مفيش فيها حاجه ابدا، هذه تجاره ليس فيها شيء. معايا يا اخوانا كده؟ اتفضل. كويس. لا بأس، هذا ليس فيه شيء مطلقا أبدا. بنتكلم على النية عند الشراء، هل في نيته أن ينتفع بالمبيع أم في نيته أنها أن يريد مبلغ من المال؟ هو ده فصل الخطاب فيه بين الحرمة وبين الإيه وبين الحل. معي يا أخوان تفضل. ما احنا قلنا البائع الاول
هو لو باع لغير، يعني خد في سلعه تاجر وبعتها لحد تاني بنفس الثمن، مش بيسمي اقل،
ده مش موجود اصلا، ملوش وجود يا شيخ. ده هو بيذكرها على سبيل الفرضيه ولكن ملهاش وجود. يعني انا اشتريت منك غساله ب 5000 جنيه نسيئه، اروح ابيعها لواحد ب 5000 جنيه نقدا؟ مش ملوش وجود اصلا. ان وجد ما فيش فيها حاجه، ودلنا عشان نعملها، وليس فيها شيء مطلقا ابدا. لان كده يعني بالضبط انا خدت منك 5000 جنيه نقدا وسردهم اليك تقسيطا كل سنه جنيه، ما فيش فيها حاجه ابدا. لكن الاشكاليه في ان هو بيشتري نسيئا بثمن مرتفع ويبيع نقدا بثمن ايه، هو ده الحرمه جت هنا. اتفضل. فين؟ هذا ليس له وجود وما يفعله، يعني أين عقله؟ طيب نكمل كلامنا، نكمل. تفضل يا أمير. تجار، بس انت اشتريتها وانت بتشتري نيتك في السلعة ونيتك تتاجر، لا دخلنا في المحرم كده. طيب رابعا، ان المجلس وهو يقرر ذلك يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب اموالهم طيبه به نفوسهم ابتغاء مرضات الله، لا يتبعه منا ولا اذى، وهو من اجل انواع الانفاق في سبيل الله تعالى لما فيه من التعاون والتعاطف والتراحم بين المسلمين وتفريج كروباتهم وسد حاجاتهم وإنقاذهم من الأثقال بالديون والوقوع في المعاملات المحرمة. وإن النصوص الشرعية في ثواب القرض الحسن والحث عليه كثيرة لا تخفى، كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء وحسن القضاء وعدم المماطلة. يبقى ينبغي علينا حينما نقرأ القرار نقرأه كله، ما نأخذ جزء ونقول خلاص المجمع الفقهي أباح التورق بإطلاق، لا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يدل الحديث رقم 1270 على مشروعية بعث السعاة والجباه للزكاة إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة، وقياما من الوالي بما يجب عليه، وتخليصا لذمم المتهاونين، وقبضا واستحصالا لحق المستحقين. جواز تصرف الفضول إذا أجازه مالك التصرف، فهذا الجابي يقبض الزكاة ويستبدل الرديء بالجيد بلا توكيل من ولي الأمر ولم ينكر. فيه جواز الحلف الصادق على الشيء ولو لم يستحلف الحالف. فيه مشروعية إشراف ولاة الأمور على أعمالهم، على أعمال عمالهم، ومناقشاتهم فيها وتوجيههم إلى ما هو الحق والصواب. فيه جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر ولو بعد مسافة قصر، وعدم وجوب تفريقها في البلد الذي قبضت منه، لا سيما مع وجود المصلحة في ذلك. الحديث يدل على جواز الترفيه على النفس بشراء المأكل والمشرب الطيب ونحو ذلك من متاع الدنيا وطيباتها المباحة، ما لم يصل إلى حد الصرف فله نصوص تنهى عنه. يدل الحديث على أن من كان يتعاطى عقودا غير صحيحة أو أعمالا محرمة عن جهل بها، ثم علم بحرمتها وفسادها، أنه لا يجب عليه أن يرجع إلى تصحيح العقوق الماضية، وإنما عليه الامتثال من جديد، وأن لا يقدم عليها بعد ذلك. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على عمله وعذره بجهله عن الماضي، وإنما أعلمه للمستقبل حينما قال لا تفعل. وهذه قاعدة الشريعة المحمدية السمحة، أن المؤاخذة لا تكون إلا بعد البلاغ والإعلام. أن العالم إذا سئل عن مسألة محرمة ونهى المستفتي عنها، فعليه أن يفتح أمامه أبواب الطرق المباحة التي تغنيه عنه، عظم معصية الربا وكيف بلغت من نفس النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبلغ. سؤال يقول أو تقول: اشتريت قطعة أرض نسيئة، تم دفع 3/4 الثمن، لا أستطيع دفع المتبقي، أريد أبيع لمن اشتريت منه، فما هي الصورة الصحيحة حتى لا يترتب على ذلك ضرر ولا ربا؟ لا شيء في ذلك على حد هذا الكلام الذي وصل إليه. يبقى هي اشترت في البداية ما كانت تريد إلا الأرض للاستفادة منها، ولكن تقلبت الأمور وعجزت أو عجز عن دفع باقي الثمن بعد أن دفع 3/4، ويريد أن يبيع وممكن لا يجد من يشتري إلا من اشترى منه. في هذه الحالة يجوز، وله أن يبيع بالثمن، يبيع نقدا، وبعد أن يستلم الثمن يرد الأقساط على إيه، أو يرد الدين على مين؟ على الذي اشترى إيه منه في البداية. وهذه الصورة إن شاء الله صحيحة، ليس فيها بأس. لا لا، ده بيع وشراء، بيع جديد خالص، لأن معنى أن هي دفعت 3/4 الثمن، يعني مدى عليها، مضى عليها فترة طويلة من الزمن وهي في حوزتها، فتبيع طبعا تبيع بثمن إيه؟ بثمن جديد. يقول: يدل الحديث كذا على مشروع بعث السعاة، وعندنا في الكتاب هذا الحديث ده علاقة له بالمسألة، فما الصحيح؟ لا، له علاقة بالمسألة والكلام فيها واضح. الحديث 15، نعم، لا أنا بتكلم على 712 بين يدي هنا، لا خطأ في الترتيب. الحديث 15 بعد 107 عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة 12 دينارا. انتبهوا لهذا النص، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. مفردات الحديث: قلادة بكسر القاف وفتح اللام والدال المهملة آخره تاء، هي ما يجعل في العنق من حلي ونحوه. دينار، الدينار يزن من الذهب مثقال، وفي الميزان المعاصر المثقال وزنه 254 جرام، وقد تقرر هذا التقدير. خرز بفتح الخاء والراء جمع خرزة، وهي حبات مثقوبة تصنع من أي نوع وتنظم في سلك يتزين به. ففصلتها أي فرضت عقدها وميزت خرزها من ذلك. ما يؤخذ من الحديث عدم جواز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. النبي صلى الله عليه وسلم منع بيع القلادة التي فيها ذهب لم يفصل، يعني القلادة كان فيها ذهب وخرز مظبوط، ففضال بن عبيد وجد هذه القلادة مع بعض الصحابة أو التابعين في غزوة خيبر، أو من بعض الصحابة في غزوة خيبر، فاشتراها، ولكن اشتراها بدنانير ذهبية 12 دينارا. يبقى أصبح عندنا ذهب بذهب، يبقى لابد من التماثل، لابد إيه من التماثل. طب والخرز نعمل إيه؟ لا يبقى نفصل بقى، يبقى هنا الإيه لابد من الإيه من الفصل، يعني نفصل الذهب بمفرده والخرز بإيه بمفرده، وبعد ذلك نزن الذهب ونشتريه مثلا بمثل، إن كان بذهب يدا بيد أو إن كان بفضة جواز التفاضل. أما الخرز يباع ويشترى ليس فيه شيء. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم منع بيع القلادة التي فيها ذهب لم يفصل ولم يعلم مقداره بذهب، لأن التساوي بين 12 دينارا وبين ما في القلادة من ذهب مجهول، ما نعرفش، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم والتحريم. أن بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسي، وهو ما يسميه الفقهاء مد عجوة ودرهم، وهو أقسام ثلاثة. ركزوا يا مشايخ، ركزوا في مسألة كويس. يقول أخونا سؤال: ذهب مشتري إلى تاجر ليشتري منه سجاد ومكت، ولم يجد عند البائع ما يريد، فقال البائع للمشتري: اذهب إلى التاجر الفلاني وخذ ما تريد منه ولا تكلم معه في السعر، ثم تعال لي ونتكلم في السعر وأنا سأحاسب لك التاجر، فهل هذا البيع جائز؟ الجواب: لا يجوز. بيع إيه؟ أحسنت، بيع ما ليس عندك، البضاعة عندك، خلاص البيع محرم ولا يجوز. حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. ها نكمل كلامنا، مسألة مد عجوة مشهورة أوي المسألة دي. يقول أن بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسي، وهو ما يسميه الفقهاء مد عجوة ودرهم، وهو أقسام ثلاثة: أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا، أو يضم إلى الأقل غير جنسه حيلة، فالصواب الجزم بالتحريم. يعني أنا رايح أشتري ذهب، فقلت له: بقى إحنا ناس محترمين مش عاوزين نخالف نعرف الربا، فضل عم الحلق ده مكسور، هات لي حلق بداله وزنا بوزن، كويس، الحلق اللي معي أنا واخد بالك وزن مثله بالتمام والكمال. قلت له: لا، الحلق ده بقى معاه الاربع خواتم فضه دولت، واخد بالك، يبقى هنا بيع ربوي وربوي، واضاف الى احد الجنسين شيئا اخر من غير جنسه. فهمت يا صبري؟ او ايه؟ قل له: والله الحلق ده هو، هات لي واحد زيه والحلقه ده معاه 500 جنيه، ما هو من غير جنسه، واخدين بالك؟ يبقى هنا في الحاله ديت ايه الذي حمل الطرفين على هذا؟ التفاضل اللي هي المصنعيه وبضاره المبيعات، فهنا الجزم بالايه؟ بالتحريم. اقولها تاني ولا وضحت؟ تاني، نقرا سويا. كول: ان يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا، أو يضم إلى الأقل غير جنسه حيلة، فالصواب الجزم بالتحريم. يبقى هو زود ولكن من غير الجنس، قال له عم الحلق ده أو الخاتم ده قديم، اعطيني خاتم بدلا منه جديد وزنا بوزن، والخاتم القديم بتاع ده أنا بديك معاه 4 كيلات غلة أو كرتونة زبيب عشان رمضان كل سنة طيب، واخد بالك؟ يبقى في الحالة هنا أضفنا إلى إيه؟ إلى أحد الجنسين غير جنسي بقصد الإيه؟ التفاضل، قصد الإيه؟ التفاضل، يبقى ده محرم. طيب فضل. لا ده ما اتفاق بقى، فاش فيها خلاف باتفاق مخالف. أن يكون المقصود بيع غير الربوي كبيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن، فالصحيح الجواز وهو مذهب مالك والشافعي. طيب أن يكون كلاهما مقصودا مثل مد عدوى ودرهم بمثلها، فهذا فيه نزاع مشهور والصواب التحريم، فأجازه أبو حنيفة وحرمه مالك والشافعي وأحمد. عدم جواز بيع الشيء المجهول حتى يميز ويفصل ويعرف أفراده. القصة دي ما تنسوش اللي هي قصة فضالة بن عبيد، حدث مثلها بين عبادة بن الصامت وبين معاوية بن أبي سفيان، القصة مشهورة ولابد أن تعلم. كانوا في غزاة فالناس أخذوا أعطياتهم، فأذن فلما انتهت الغزوة وأخذ الناس أعطياتهم أذن معاوية أن يبيع الناس ما في أيديهم، فبدأ الناس، نص الرواية يقول فبدأ الناس يبيعون أواني الذهب والفضة بالدراهم والدنانير أو بالدنانير والدراهم. فلما رأى عبادة بن الصامت هذا قال أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة. فجاء معاوية فسمع فقال ما بال أقوام يتحدثون بأحاديث، كنا نصحب النبي صلى الله عليه وسلم وما نسمعه يقول. فأعاد عبادة الحديث، وفي رواية أن معاوية قال لعبادة بن الصامت يا أبا الوليد إنما الربا في النظرة، أي في التأجيل، أما التفاضل فلا بأس به. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله وتقول لا بأس به، والله لا أساكنك في أرض أبدا. ورجع عبادة إلى المدينة بأولاده ورحله، ودي مش هينة، من بلاد الشام إلى المدينة، قال له ما عودش معاك. وذهب إلى أمير المؤمنين عمر، فلما صلى عمر الفجر إذا بعبادة قال ما أتى بك ولم أأذن لك أن تأتي؟ قال يا أمير المؤمنين حدث كذا وكذا وكذا وكذا، وقص عليه. فقام عمر رضي الله عنه وأرسل رسالة إلى معاوية قال احمل الناس على ما قاله عبادة وهو الحق، ثم قال لعبادة ارجع قبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك ولا إمرة لمعاوية عليك. شفتوا يا أخوانا؟ يبقى وجوب البيان والنصح، وأن الربا من أكبر الكبائر. قال الشيخ محمد بن إبراهيم العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا بحال، ومتى أراد تصحيحه فلا بد من إعادته بشروطه المعروفة. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر البيع الأول، بل قال لا تباع حتى تفصل، وبعد التفصيل يجرى عقد جديد غير الأول. الحديث نعم حاضر سهل حاضر أن يكون كلاهما مقصودا مثل مد عجوة ودرهم بمثلها. احنا قلنا بيع الأجناس الربوية لابد أن يكون إيه؟ إن اختلف الجنسان يجوز الإيه؟ التفاضل. طيب اختلف الجنسان، لا العلة قائمة كما هي، حل التفاضل دون الإيه؟ دون النساء. فهذا أراد أن يشتري عجوة أو تمر بعجوة أخرى ولكن مثلا بمثل الكل هو الكل، ولكن مع أحدهما درهم. نعم نعم بمثلها، لا بمثلها. نعم ماشي يا مشايخ. الحديث السادس عشر بعد المائة السابعة نعم يا أخونا بيسأل عن الذهب اللي هو كما قال أخونا تقريبا بدو في الموضوع لزرد. لا بأس بذلك، لأن احنا بنشتري الذهب بأوراق نقدية، فهنا الجنسين مختلفين، يجوز التفاضل ولكن يدا بيد. نعم أولا بالواقع العملي هذا ليس له قيمة، يعني وزنه ضئيل جدا لا يمثل شيء، ولكن لا بأس به. الحديث السادس عشر بعد المائة السابعة، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجرد. الحديث حسن، قال في التلخيص رواه مالك، وعن مالك روى الشافعي من حديث سعيد بن المسيب مرسلا، وهو عند أبي داود في المراسيل، ووصله الدارقطني عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد، وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة التي في الموطأ، وتبعه ابن عبد البر وابن الجوزي، وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه البزار، وفيه ثابت بن الزهري وهو ضعيف، وأخرجه من رواية أبي أمية ابن يعلى عن نافع، وأبو أمية ضعيف، وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة، أخرجه الحاكم والبيقي وابن خزيمة. وقال الترمذي حديث الحسن صحيح، وسمع الحسن من صمرة صحيح. وقال ابن حجر في الفتح رجاله ثقات، إلا أنه اختلف في سماع الحسن، ثم ذكر له عدة طرق يقوي بعضها بعضا، وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق حسن على أقل الدرجات، لذلك احتج به الإمام أحمد والله أعلم. مفردات الحديث نسيئة بإثبات الهمزة بعد الياء على وزن كلمة أو بالإضغام، فهي على وزن عطية منصوب على الحل، والنسيئة لغة التأخير، والمراد هنا بيع حيوان بحيوان آخر مؤخرا قبضه عن وقت البيع. الحديث السابع عشر بعد المئة السابعة، وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخونا بيقول هل يدخل السكر في مع الأصناف الربوية؟ لا لا يدخل. حد يقدر يشرب السكر؟ ما يستحملش أسبوع ويموت، مزبوط يا أخوانا. طيب، وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. درجة الحديث إسناده قوي، فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه البيهقي والنووي. قال الشوكاني حديث عبد الله بن عمرو في إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف. قال الخطبي في إسناده مقال، ولكن قوى الحافظ في الفتح إسناده. قال في التلخيص لكن أورده البيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وصححه. مفردات الحديث أن يجهز، فجهز المسافر أو الغازي هيئ له أدواته، جهاز المسافر أو الغازي ما يحتاج إليه. جيشا، الجيش هو الجند، جمعه جيوش، وأقله 400 وقيل 4000. قلائص في حاجة يا شيخ؟
أن يجهز فجهز المسافر المسافر.
نعم، أن يجهز فجهز المسافر أو الغازي هيئ له أدواته. قلائص على وزن مفاعل جمع قلوس، وهي الناقة الشابة المجتمعة الخلق، وذلك السن من حين تركب حتى السنة التاسعة، ثم تسمى بعد التاسعة ناقة. البعير من الإبل بمزيدة الإنسان يقع على الذكر والأنثى. الصدقة المراد بها هنا الزكاة التي من مصارفها الشرعية التجهيز في سبيل الله. طيب، ما يؤخذ من الحديثين؟ تقدم لنا أن الراجح في ضابط الربا أنه يقع بين المكيل والموزون إذا كان مطعومين، فإذا فقد منه الكيل أو الوزن مع الطعم فليس فيه ربا فض ولا ربا نسيئة. وبناء عليه فلا ربا بين الحيوانات بعضها ببعض، ولا هي مع غيرها لفقد شرط الربا في ذلك. أما اللحم ففيه الربا لأنه موزون ومطعوم، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا إذا كان من جنس واحد. مشروعية الاستعداد للجهاد في سبيل الله وأخذ العدة لهم، صحة التوكيل فيما تدخله النيابة من الأعمال. الصدقة هنا الزكاة المفروضة، والجهاد في سبيل الأحد مصارفها فينفق عليه منها. طيب، هنا يقول أما اللحم ففيه الربا لأنه موزون ومطعوم، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا إذا كان من جنس واحد. هنا بقى اختلفوا في مسألة الجنس الواحد، هل يا ترى يعتبر كل اللحم جنس وبناء على ذلك لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل ويدا بيد؟ يبقى أروح أشتري فرخة وخبالك وعاوز أشتري بها كبدة ولا لابد من مثلا، أم أنهم يعتبروا كل حيوان جنس؟ مضبوط كده؟ وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، ولا يجوز إذا أردت أن تشتري إلا إيه؟ مثلا بمثل. يعني أنت عندك لحم جمل وعاوز تشتري لحم جمل آخر، ولكن اللي عندك صغير ودكها كبير، فلابد إيه؟ مثلا بمثل. طيب، جواز ادخار الزكاة لوقت الحاجة إليها وهي مسألة خلافية، أجاز ذلك أبو حنيفة ومنعه الأئمة الثلاثة. اللحمة انت بتعرفش تعيش على اللحمة؟ انا عيش عليها.
لا، الادخار
فين؟
الادخار
في ايه؟
الطعمية والاقتيات.
لا، ما احنا قلنا الطعمية والاقتيات والمكيل او الموزون واحدة منهم، والادخار اللحمة تدخر، ما تدخرش في التلاجات. اي نعم، جفن كانت تمكت عندهم بالشهور واحسن من التلاجات بتاع اليومين دول. تفضل. بمعنى لا، الصواب كله زي بعضه. نعم، ادخار الزكاة يعني يجوز للإنسان أنه يؤخر زكاة أمواله ليه؟ ما فيش فقراء. لا، هذا لا يجوز، ولكن يجوز لبيت المال أن يدخر ديت غير ديت. إباحة الاقتراض للحاجة وأنه ليس من سؤال الناس أموالهم المذموم، جواز التأجيل في أدائه ولو لم يكن الأجل محدد بيوم معلوم. أن بيع الحيوان الحي بالحيوان الحي آخر نسيئة لا يعد من باب الربا، ذلك أن الربا في المكيلات والموزونات المطعومة، وهذا هو الشاهد من الحديث أن الشراء بالثمن المؤجل له وقع في زيادة الثمن على المثمن. أن الربح في التجارة ليس له حد يحد به، وإنما هو أمر خاضع لباب العرض والطلب، اكتب جنبها كده مع مراعاة الرفق بالناس. يعرض هذا الحديث ما تقدم من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه أحمد، فأجاب العلماء عن هذا التعارض بترجيح أحدهم على الآخر، فإن هذا الحديث أرجح من حديث سمرة، فقد قال الشافعي رحمه الله إن حديث سمرة غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراوي حديث سمرة هو الحسن وهو لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رجاله ثقات، كما أن معه الأصل وهو صحة المعاملات وجوازها. خلاف العلماء، اختلف العلماء في جواز قبض الحيوان على قولين: الأول أنه جائز وهو مذهب الأئمة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف عملا بهذا الحديث، وبأن الأصل جواز ذلك فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح. إيه معنى قبض الحيوان؟ معناه إيه؟ طب محد سأل وأنا انتهيت منه. طيب خلاص، ما انا غلطان. قرض الحيوان، انا رحت لاخونا الشيخ رضا اللي عنده غنم، طول الشيخ رضا سلفني نعجه من عنده، قال لي خد، يبقى قرضتها واردها له نعجه، هل الرد سيكون بالتماثل؟ يستحيل، ومع ذلك جائز، ده الصواب. انا لما قرضت منك 1000 جنيه استنفعت بيه ولا خدته عنده وجبته لك؟ استفعت منه، خدت النعجة بقى أكلتها ذبحتها ربتها عندي، ولكن هردوا له نعجة، له عندي نعجة معايا يا أخوان. طيب، نعم، ليس لا بأس بذلك، ما اللي احنا بنقول دلوقتي. طيب، يقول اختلف العلماء في جواز قبض الحيوان على قولين: أنه جائز وهذا ومذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف عملا بهذا الحديث، وبأن الأصل جواز ذلك فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح ولم يوجد ذلك. الثاني أنه لا يجوز، وهو مذهب أبي الإمام أبي حنيفة، وقول يعارض هذا الحديث ويعارض أصل الإباحة. ولذا فإن الراجح والقول الأول، والله عز وجل أعلى وأعلم. ها أكمل؟ طيب اكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.